أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في الأشياء التي تحتاج إلى رابط، وقد عرفنا أن منها العاملين في باب التنازع، وذلك لأن العاملين في باب التنازع هما اللذان يتنازعان على معمول واحد، إذ يكون في كل واحد منهما ما يقتضي تسلطه على المعمول. ومن هنا وجب أن يرتبط العامل الأول بالعامل الثاني برابط هو العطف، وذلك لأن العطف هو الذي ينزلهما منزلة واحدة ليتكافأ كل واحد من هذين العاملين بسبب ذلك العطف، ولولا العطف لكان العامل القريب من معموله أحق بالعمل به من العامل البعيد عنه. ففي قولنا قام وقعد أخوك، لولا هذه الواو العاطفة لكان الفعل اللاحق هو أولى بالعمل في المعمول لالتصاقه به، وحق العامل أن يكون ملتصقا بمعموله. فلما ربط هذا العامل مع عامل سابق بالواو العاطفة، والواو تنزل ما قبلها وما بعدها منزلة شيء واحد وصورة واحدة، صار في المقام تكافؤ بين العاملين مما أوجد صلاحية في كل واحد منهما لأن يكون متسلطا على ما بعده. فمن الأشياء التي تحتاج إلى رابط العاملان في باب التنازع، ولولا والرابط بينهما لا يكون إلا بالواو العاطفة، إذ لولا هذه الواو لم يكن في المقام صورة واحدة تجمع عاملين، فلا يتكافأ العاملان، فلا يتسلط كلاهما حينئذ على معمول واحد. ومن هنا امتنع أن يكون من التنازع قول الشاعر لو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. بيان هذا البيت موقوف على جملة من المقدمة. لابد أن نكتب البيت أول. لو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. الشاهد في هذا البيت هو قول في الشطر الثاني كفاني ولم أطلب قليل من المال، إذ يمكن أن يقال إن في هذا الشطر الثاني عاملين تنازعا على معمول واحد. العامل الأول هو كفاني، وهو يقتضي التسلط على قليل على جهة الفاعلية، أي كفاني قليل من الماء. والعامل الثاني وهو أطلب، وهو متسلط على قليل على جهة مفعولية والتقدير ولم أطلب قليلا من المال. فقد وجد عاملان ووجد معمول واحد، وفي كل واحد من هذين العاملين صلاحية لأن يتسلط على ما بعده. وقد ارتبط العامل الأول بالعامل الثاني بالواو العاطفة، وحينئذ يكون هذا البيت من شواهد التنازل. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن هذه الواو بحسب ما ذكره المات لا يخلو إما أن تكون واو الاستئناف وإما أن تكون واو العاطف. والمراد من الواو التي للاستئناف هي الواو التي لا يرتبط ما بعدها بما قبلها، وإنما تكون مجرد صلة ينقطع الكلام ما بعدها عما قبلها، فهي لاستئناف كلام جديد. فإذا كانت الواو استئنافية امتنع التنازع حينئذ، لأن من شروط التنازع أن يرتبط العاملان المتنازعان ولا يرتبطان إلا بالواو العاطفة. هذا إذا كانت الواو استئنافا. وإذا كانت الواو عاطفة صح أن يكون هذا البيت من شواهد التنازع من هذه الجهة، ولكن لا يصح أن يكون من شواهد التنازع بسبب فساد المعنى حينئذ. وبالجملة فالواو إن كانت استئنافية امتنع التنازع لامتناع الرابط، وإن كانت عاطفة امتنع التنازع لفساد المعنى. وإذ لم يكن للواو إلا هذان الاحتمالات فقد امتنع كون البيت للتنازع. ثم بعد ذلك جاء ثالث واحتمل أن تكون الواو للحالية، وبين وجه التنازع حينئذ، فأجاب عليه الماتر بأن ارتكاب كون الواو للحال هو أيضا يوجب فسادا المعنى، إذ يستلزم توقف الشيء على نفسه أو يستلزم توقف وجود الشيء على عدمه. هذا هو خلاصة ما سوف نتحدث عنه في هذا البيت. طيب، المقدمة الثالثة في بيان معنى البيت. الشاعر قد صدر كلامه في هذا البيت بلو، ولو هي أداة امتناع لامتناع، إذ تدل على امتناع الجواب لامتناع ما هو سبب وشرط في حصوله، كما يقال لو جدتني لأكرمتك، فهي تدل على نفي المجيء أو نفي الإكرام بسبب نفي المجيء، فهي أداة امتناع لامتناع، أو فقل هي أداة نفي لنفي. لو جاء زيد لأكرمناه، فهي تدل على انتفاء الإكرام منا بسبب انتفاء المجيء منه. وإذا كانت لو حرف نفي لنفي، فهي تفيد حرف السلب في حيز كل من الشرط وجوابه، لأنك عندما تقول لو جئتك أو لو جئتنا لأكرمناك، التفت، الشرط هو المجيء وليس فيه حرف نفي، والجواب هو الإكرام وليس فيه حرف نفي أيضا، وإنما الذي أفاد النفي في كل واحد من الشرط والجواب هي لو، فهي تورث الشرط معنى النفي وتورث الجواب أيضا معنى النفي، فيصبح المعنى أن الإكرام منتف بسبب أن المجيء منتف. ففي قولنا لو جئتنا لأكرمناك هي عبارة ثانية عن قولنا لم تجئنا فلم نكرمك. ولم هذه في الشقين إنما استفيدت من لو، لأنها نفي لنفي. الشاعر قد ذكر أنه لو كان يسعى لأدنى معيشة، أي لو كان يسعى لعيشة دنية، أي عيشة متواضعة يقنع فيها بالقليل، لو كان يسعى لعيشة دنية لكفاه قليل من الماء ولم يطلب قليلا من المال. وهذا يعني أن الشاعر لا يسعى لأدنى معيشة، لأن لو تفيد أو تورث النفي كل واحد من الشرط ومن الجواب. لو كان يسعى لأدنى معيشة لكفاه قليل من الماء، وهذا يعني أنه لا يسعى لعيشة دنية ولا يكفيه قليل من الماء. إذا اتضح ذلك فنظر، لو كانت الواو هنا عاطفة فهي تقتضي تشريك ما بعدها بما قبلها في الحكم، فكما تكون كفاني جوابا للو يجب أن تكون أطلب حينئذ جوابا للو. وإذا اشترك ما بعد الواو مع ما قبلها في كونه جوابا، فكما يدخل حرف النفي المترشح من لو على كفاني فيلزم أن يدخل حرف النفي حينئذ على المعطوف على كفاني. ولكن الواقع بعد واو العطف هو لم أطلب، هو منفي بأصله، فإدخال النفي عليه مرة ثانية يوجب قلب النفي إلى إثبات، لأن نفي النفي إثباته. فيصبح المعنى حينئذ إنني لا أسعى لعيشة دنية. شوف، لا أسعى، من أين أتينا بهذا النفي؟ من لو. وبالتالي فإنه لا يكفيني قليل من المال ولا لا أطلب، يعني وأطلب قليلا من المال. وهذا يستلزم التناقض، لأن من لا يسعى لعيشة دنية إنما يطلب الكثير من الماء ولا يطلب القليل منه، فجعل الجواب هو كفاني لا يضر بصحة المعنى، إذ المعنى إنني لا أسعى لعيشة دنية ولا يكفيني قليل من المال، لأن من لا يسعى إلى العيشة الدنية فهو يطلب العيشة العالية، والعيشة العالية تقتضي أن لا يكتفي المرء بقليل من المال بل لابد أن يسعى إلى تحصيل الكثير منه. فلو عطف على كفاني ولم أطلب لتوجه النفي حينئذ إلى كل من كفاني ولم أطلب، ولكن لم أطلب هي منفية بنفسها، ونفي النفي فيتوجه عليها نفي ثان من لو، ونفي النفي إثبات. فيصبح المعنى إنني لا أسعى لعيشة دنية، ولأنني لا أسعى لعيشة دنية فأنا لا يكفيني قليل من المال وأنا أطلب قليلا من المال. وطلب القليل لا يتناسب مع السعي، مع عدم السعي للعيشة الدنية، فيتناقض المعنى، وإنما تناقض البيت ها هنا بسبب ارتكاب التنازع بين كفان وأطلب، حيث جعلنا قليل فاعلا لكفان ومفعولا لأطلب في المعنى. ومن هنا توجه البعض إلى ارتكاب أن تكون الواو لغير العطف، لأن الإشكالية إنما نشأت من جعلها عاطفة، لأن الواو لما كانت عاطفة دخلت لم أطلب في حيز الجواب مع كفاني، لأنه صار معطوفا على الجواب، والمعطوف على الجواب جواب، ولأنها صارت في حيز الجواب توجه إليها نفي آخر مترشح من لو الامتناعية، فصار التقدير لم أطلب، صار التقدير أطلب قليلا من المال فوجد فساده. وأما لو ارتكبنا أن الواو استئنافية فهي مقطوعة عما قبلها في المعنى، فتكون جملة مستقلة لا تدخل مع كفاني في حيز الجواب حتى يترشح إليها نفي جديد. فيقال لو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني قليل من المال، إذن أنا لا أسعى لعيشة دنية ولا يكفيني قليل من المال، ثم تستأنف كلاما جديدا ولم أطلب قليلا من المال، فيبقى النفي على حاله فيه أطلب، لأن النفي الآخر لم يتوجه إليه بسبب عدم العطف، وحينئذ يصح المعنى، لأن فساد المعنى إنما نشأ من توجيه نفي ثان على أطلب التي هي منفية بلام. ولكن إذا جعلنا الواو استئنافية فهي فلم أطلب مقطوعة عن في المعنى عن جواب لو، فلا يتوجه إليها النفي الذي يتوجه من لو أو الذي يترشح من لو. أجاب الشارح عليه بأن المعنى على هذا التقدير يكون صحيحا، ولكن لا يصح كونه من التنازع أيضا، لما عرفنا من أن من شروط التنازع أن يرتبط العاملان ليكونا في صورة واحدة تجعل تسلط كل منهما على معموله مكافئا لتسلط الآخر، والرابط بين المتنازعين إنما يكون بالواو العاطفة، لأنها هي التي تشرك ما بعدها بما قبلها وتنزلهما في صورة واحدة. وجعل الواو استئنافية لا يحقق هذا الرابط، فلا يصح كون البيت حينئذ من التنازع على كل حال. وإذا لم يكن البيت من التنازع، التفت، فهذا يعني أن كفاني ولم أطلب لم يتسلطا على قليل، إذ لو كان كل واحد منهما متسلطا على قليل لكان من باب التنازع، بل كفاني هي التي تسلطت على قليل وقد عملت فيه على جهة الرفع، وأما أطلب فمفعوله شيء آخر مغاير لقليل، وهو الملك المستفاد من الأبيات السابقة. والمراد حينئذ أن الشاعر لا يسعى لعيشة دانية لا على المستوى المادي ولا على المستوى المعنوي، ولأنه لا يسعى لعيشة دنية على المستوى المادي فهو لا يكفيه قليل من المال، ولأنه لا يسعى إلى عيشة دنية على المستوى المعنوي فهو يطلب هو يطلب الملك. فلام أو هذه الواو هي عاطفة، غاية الأمر أن مفعول أطلب سوف يكون عبارة عن الملك. وإذا كانت الواو عاطفة فلم أطلب دخلت مع كفاني في حيز الجواب، فيترشح النفي من لو عليها، فيصبح المعنى أنه طالب، إلا أنه ليس طالبا للقليل وإنما هو طالب للملك حينئذ. والتقدير لا أسعى لعيشة دنية فلا يكفيني القليل من المال، ولا لا أطلب الملك يعني وأطلب الملك. وهذا المعنى صحيح لا إشكال فيه، ولكنه يخرج البيت عن مورد التنازع. الكوفيون التفت، وقع خلاف كما لا بد عرفتم بين الكوفيين والبصريين في أن باب التنازع هل يترجح إعمال الأول أم أن المترجح هو إعمال الثاني. الكوفيون ذهبوا إلى أن المترجح هو إعمال الأول، طبعا يعني المترجح وإن جاز إعمال كليهما. ذهبوا إلى أن الراجح هو إعمال العامل الأول، بدعوى أن طلب العامل الأول للعمل أسبق من طلب العامل الثاني للعمل، ولأنه لو لم نعمل الأول وأعملنا الثاني للزم أن يكون معمول العامل الأول مضمرا، وهذا يستلزم الإضمار قبل الذكر، لأنك إذا قلت قعد وقام أخوك وجعلت أخوك معمولا للثاني فهذا يعني أن معمول العامل الأول قد بقي مضمرا، والضمير يحتاج إلى مرجع يفسره، وحق مرجعه أن يكون سابقا عليه لا لاحقا له، فيلزم من إعمال الثاني إضمار الأول مع كونه راجعا على متأخر، وهذا يستلزم الإضمار قبل الذكر، وهو عبارة ثانية عن قول ما يستلزم عود الضمير على متأخر اللفظة. ومن هنا ذهب الكوفيون إلى أن الراجح في المقام هو إعمال الأول. وأما البصريون فقد ذهبوا إلى أن الراجح هو إعمال الثاني، وذلك لأن الثاني من العاملين هو الذي يكون أقرب إلى المعمول، وحق المعمول أن يتصل بعامله وأن لا ينفصل عنه. إذا اتضح هذا الخلاف فقد ذهب الكوفيون إلى أن هذا البيت يعد دليلا على ترجح إعمال الأول كما هو مبناه في ذلك. قالوا وجه الترجيح أن الشاعر في غاية الفصاحة، ومع ذلك فقد أعمل الأول أي كفاني وترك إعمال الثاني، رغم أن إعمال يعني رغم أنه لو فعل العكس لو أعمل أطلب لم يحتج إلى حذف، بخلافه فيما لو أعمل كفاني. بيان ذلك التفت أنك فاني تتسلط على قليل على جهة الفاعلية، ولم أطلب تتسلط على قليل على جهة المفعولية. فبناء على إعمال الأول ينبغي أن يقال كفاني قليل من المال، ولم أطلب هذا العامل لم يستوفي معموله، إذ الفرض أن المعمول هو قليل ولكن قد تسلط عليه كفاني لأنه قد جاء مرفوعا، فواجب في أطلب أن يكون عاملا في ضميره، فكان القياس أن يقال كفاني ولم أطلبه قليل من المال. طيب هذا بناء على إعمال الأول. جيد. طيب إعمال الثاني بأن نجعل قليلا منصوبة، فيكون المعنى كفاني هو، فيكون كفاني عاملا في ضمير مستتر ولم أطلب قليلا من المال. فنجد أن إعمال الأول ها هنا يوجب علينا أن نفترض مفعولا لأطلب، ثم قام المتكلم بحذفه وتركه، وإعمال الثاني وهو أطلب لا يوجب علينا ارتكاب الحذف، لا يوجب ارتكاب الحذف. ليش؟ لأنك لو أعملت الثاني فهذا يعني أن مفعول أطلب هو قليل، وكفاني لا تحتاج إلا إلى فاعل، فتعمل في فاعل مستتر تقديره هو، واستتار الفعل ليس عبارة عن حذف شيء لم يكن كان موجودا ثم اختزلناه. تمام. فإعمال الأول يستلزم ارتكاب الحذف بأن يكون ثمة مفعول في أطلب هو الضمير الها، ثم قمنا بتركه وحذفه، وإعمال الثاني لا يستلزم أي حذف، فكان القياس هو كان القياس أن نرتكب الوجه الذي لا حذف معه وهو إعمال الثاني حقيقة. تمام. الكوفيون قالوا إن إعمال الشاعر للعامل الأول رغم اشتماله رغم استلزامه للحذف، وترك إعمال الثاني رغم أنه لا حذف فيه، دليل على ترجح إعمال الأول دائما. فإعمال الأول هنا يستلزم تجوزا لجهة اشتمال أطلب على ضمير المنصوب مع ارتكاب حذفه فيما بعد، وإعمال الثاني لا يوجب ارتكاب أي حذف، إذ يكون مفعول أطلب صريحا وهو قليل، ويكون فاعل كفاني ضميرا مستترا، وإذا كان الفاعل ضميرا مستترا فليس في المقام أي حذف، بل هو موجود من أول الأمر ولكن على هيئة الضمير المستتر. فلما أعمل الشاعر العامل الأول رغم استلزام إعمال الأول للحذف، ولم يعمل الثاني رغم عدم ابتلائه بالحذف، دلنا مع كون الشاعر فصيحا دلنا ذلك على أن الأرجح في الكلام الفصيح هو إعمال الأول. هذا كله بناء على أن البيت من التنازع، غير أننا عرفنا أنه ليس من التنازع في شيء، لأن الواو إن كانت عاطفة فيلزم فساد المعنى بناء على التنازع، وإن كانت استئنافية يلزم انعدام الرابط بين العاملين متنازعين، فلا يصح التنازع لهذه الخصوصية حينئذ. وإنما الصحيح أن تكون الواو عاطفة، ولكن كفاني تتسلط على قليل وأطلب تتسلط على الملك المستفاد من سياق الأبيات السابقة، أي كفاني قليل ولم أطلب الملك. بقي في هذا البيت محاولة أخيرة، حيث ذهب البعض إلى احتمال أن تكون الواو حالية، والواو إذا كانت حالية فالجملة الواقعة بعدها سوف تكون قيدا من قيود صاحب الحال، فيكون المعنى لكفاني حالة كوني لا أطلب قليلا من المال. وإذا صار ما بعد الواو قيدا لما قبل الواو، فالنفي حقيقة إنما يتوجه إلى المقيد، لا إلى المقيد وإلى قيده. إذ لو توجه النفي إلى المقيد وإلى القيد لصدق أن كلا من المقيد والقيد يشتركان في هذا النفي، وهذا الاشتراك إنما يستفاد من الواو العاطفة، والفرض أن الواو ليست عاطفة وإنما هي واو الحال. وهذا كما يقال مثلا لو دعوته لأجابني غير متوان، غير متوان حال وفيها نفي اللي هو غير، جيد، غير يعني مسرعا. ولو حرف نفي لنفي فتدل على عدم الإجابة حال كونه غير متوان بسبب عدم الدعوة، فأنا لم أدعه فلذلك لم يجبني حالة كونه غير متوان، لا أنه لم أدعه فلم يجبني حال كونه متوانيا، لأن النفي لا يتوجه إلى المقيد وإلى قيد، غاية ما في الأرض هو نفي لذلك المقيد بالقيد، سواء كان القيد وجوديا أو كان قيدا عدميا. فالواو إذا جعلت حالية كان ما بعدها قيدا من قيود ما قبلها، والنفي المستفاد من لو إنما يتوجه حينئذ إلى خصوص المقيد. لو دعوت لأجابني حالة كونه غير متوان، فلأنني لم أدعه لم يجبني حالة كونه غير متوان، سواء لم يجبني بالكلية أو أجابني ولكن مع التوالي، جيد. ولكن لفظ الغير في غير متوان لم ينقلب من نفي إلى إثبات، لأن النفي المستفاد والمترشح من لو لا يتعدى ولا يسري إلى القيد، وإنما يتوجه إلى مجرد المقيد. إذا اتضح ذلك فقد يقال يصح أن نجعل الواو في قول الشاعر كفاني ولا مطلب واو الحال، وإذا كانت واو الحال فيصح التنازع لانتفاء كل ما ينافيه. أما من جهة المعنى فلأن الواو إذا كانت للحال فما بعد الواو وهو لم أطلب يصبح قيدا من قيود ما قبل الواو وهو كفاني، فلا يتوجه النفي من لو إلا إلى كفاني ولا يتوجه إلى أطلب، فيصبح المعنى أنا لا أسعى لعيشة دنية، ولذلك لا يكفيني القليل حال كوني غير طالب له، لا حال كوني طالبا للقليل، فيصح المعنى من هذه الجهة. هذا أول. وثانيا لأن واو الحاء كالعاطفة في أنها يصح أن تربط ما بعدها بما قبلها، لأن هذه الواو هي التي كانت تربط الجملة الحالية بصاحب الحال، وقد عرفنا أن الجملة الحالية تحتاج إلى رابط يربطها بما قبلها، فهي كالعاطفة في أنها تربط ما بعدها بما قبلها، بخلاف الواو التي كانت للاستئناف فإنها لا تصلح للربط. فالواو لجهة كونها حالية يصح أن تربط جملة الحال بما قبلها، ولصحة أن ولجهة أن ما بعدها يصبح قيدا مما قبلها، فالنفي إنما يتوجه إلى المقيد ولا يسري إلى المقيد. كما يقال لو دعوته لأجابني غير متوال، يعني لو دعوته لأجابني الإجابة حال كونه غير متوالي، فلأنني لم أدعو لم يجبني هذا النحو من الإجابة، أي الإجابة التي لا يكون معها توالي، فبقي النفي على حاله ولم يترشح نفي من لو على هذا النفي حتى ينقلب نفي النفي إلى إثبات. الماتن ذكر أو اعترض على جعل الواو حالية بأن جعلها للحال في البيت يستلزم فساد المعنى، إذ يصبح المعنى إن الشاعر لا يسعى لأدنى معيشته، لا يسعى استفدناها من لو، وبالتالي فهو لا يكفيه القليل حال كونه طالبا أو غير طالبا، غير طالب، فهو لا يكفيه القليل، وعدم اكتفائه بالقليل حاصل حال كونه غير طالب للقليل، وهذا يستلزم التناقض، لأن معنى أنه لا يكتفي بالقليل أنه يطلب الكثير، ولكن طلبه للكثير أو فقل عدم كفاية اكتفائه بالقليل يعني طلبه للكثير إنما يكون حال كونه غير طالب للقليل، عفوا لا يكفيه القليل حالة كونه غير طالب له. نعم، فيصبح المعنى أنه غير مكتف بالقليل، يعني هو طالب للكثير حال كونه غير طالب للقليل، يعني حال كونه طالبا للكثير، فهو طالب للكثير حال كونه طالبا الكثير أو للقليل،
الكثير
هو طالب للكثير حال كونه طالبا للكثير، ولكن المقيد يتوقف على وجود قيده، فيلزم أن يكون طلب الكثير موقوفا على طلب الكثير في رتبة السابقة، فيتوقف الشيء على نفسه، أو فقل يتوقف عدم الشيء على وجوده، وهكذا. واضح كيف صار المعنى؟ التفت لو أو هنا قال كفاني ولم أطلب قليلا من المال، وقلنا إن الواو إذا جعلت حالية فالنفي المترشح من لو إنما يتوجه على ما قبل الواو على المقيد فقط ولا يتوجه إلى القيد، فيصبح المعنى أنا لا أسعى لعيشة دنية ولا يكفيني القليل، وعدم اكتفائي بالقليل إنما هو حاصل حالة كوني غير طالب له، لا حالة كوني طالبا له. طيب، فهو لا يكتفي بالقليل في حال كونه
غير طالب له. عدم اكتفائه بالقليل ليس إلا عبارة عن طلبه للكثير، ولكن كل مقيد فيتوقف على وجود قيده ليصير طلبه للكثير موقوفا على كونه غير طالب للقليل، أي على طلب الكثير، فيتوقف الشيء على نفسه. واضح صار المطلب أولى؟ هذا تقريبا تمام الكلام في هذا البيت. نقرأ هذا المقدار. قال: ولذلك بطل قول الكوفيين إن من التنازع قول امرئ القيس كفاني ولم أطلب أو لم أطلب قليل من المال. طيب، وماذا قال الكوفيون أيضا؟ قال: وإنه يعني ولذلك بطل قولهم إن هذا البيت من التنازع، وبطل قولهم أيضا إنه حجة على رجحان اختيار إعمال الأول. قالوا إعمال الأول أرجح بدليل هذا البيت، لأن الشاعر فصيح وقد ارتكبه مع لزوم حذف المفعول الثاني، مفعول أطلب اللي هو الهاء، وترك إعمال الثاني مع تمكنه منه وسلامته من الحذف، يعني مع إمكان إعمال الثاني من دون منافذ ومع سلامته من الحذف. فارتكاب ما فيه حذف وترك ما لا حذف فيه من قبل المتكلم الفصيح دليل على أرجحية إعمال الأول. والصواب أنه ليس من التنازع في شيء لاختلاف مطلوبي العاملين، لأن مطلوب كفاني هو قليل، ومطلوب أطلب هو والملك، فإن كفاني طالب للقليل وأطلب طالب للملك محذوفا، وبرر حذفه بدلالة الأبيات السابقة عليه، وليس طالبا للقليل لئلا يلزم فساد المعنى، وذلك لأن التنازع يوجب تقدير قوله ولم أطلب معطوفا على كفاني، وحينئذ يلزم كونه مثبتا لأنه صار في حيز الجواب، فيترشح إليه النفي من لو، لأنه حينئذ داخل في حيز الامتناع المفهوم من لو، وإذا امتنع النفي جاء الإثبات، يعني إذا توجه الامتناع إلى الممتنع نفي النفي يوجب الإثبات، فيكون قد أثبت طلبه للقليل بعدما نفاه بقوله في الشطر الأول ولو أنما أسعى لأدنى معيشة. وإنما لم يجز أن يقدر مستأنفا، يعني إن قلت لما لا نجعل الواو استئنافية، ولا يترشح النفي حينئذ من لو إلى ما بعد الواو، فيبقى ما بعد الواو منفيا فهو لا يطلب القليل. وإنما لم يجز أن يقدر مستأنفا لأنه لا ارتباط حينئذ بينه وبين كفاني، وهذا هو الشاهد المطلوب في هذا الباب، لأن الكلام إنما هو عن ما يكون رابطا بين العاملين المتنازعين. قال: فلا تنازع بينهما حينئذ. فإن قلت لما لا يجوز التنازع على تقدير الواو للحال، فإنك إذا قلت لو دعوته لأجابني غير متوان، أفادت لو انتفاء الدعاء والإجابة دون انتفاء عدم التواني، يعني النفي ترشح من لو إلى خصوص المقيد لا إلى المقيد وإلى القيد. ولذلك تقول لم أدعه فلم يجبني الإجابة غير المتواني، يبقى القيد منفيا ولا يترشح إليه نفي آخر من لو حتى ينقلب إثبات ليصبح المعنى لم أدعه فلم يجبني وتوانى، وإنما لم يجبني الإجابة حال كونها غير متوانى، فبقي القيد منفيا. ولذلك قال: فإنك إذا قلت لو دعوته لأجابني غير متوان أفادت له انتفاء الدعاء، يعني النفي لم يتوجه إلا إلى المقيد، انتفاء الدعاء والإجابة دون انتفاء عدم التواني، حتى يلزم إثبات التواني، حتى يلزم نفي النافي، حتى يلزم الإثبات. قلت أجاز ذلك قوم منهم ابن الحاجب في شرح المفصل، أجاز أن تكون الواو حالية وهي تحقق الارتباط بين العاملين كما تحقق الارتباط بين الجملة الحالية وبين صاحب الحال. ووجه به قول الفارسي والكوفيين إن البيت من التنازع وأعمال الأول، لأن المعنى حينئذ لو ثبت أني أسعى لأدنى معيشة لكفاني القليل في حالة أني غير طالب له، فيكون انتفاء كفاية القليل المقيدة بعدم طلب القليل موقوفا على طلب له، يعني على طلب للقليل، فيتوقف عدم الشيء على وجوده. واضح العبارة أو لا؟ شوف، فيكون انتفاء كفاية القليل. من أين استفدنا انتفاء كفاية القليل؟ من النفي المستفاد من لو، هو لا يسع نفي الكفاية بسبب نفي السعي لأدنى معيشة، إلا أن هذه الكفاية بالقليل المنتفية هي مقيدة بأي شيء؟ مقيدة بحالة كونه غير طالب للقليل. فيصبح المعنى أن انتفاء كفاية القليل مقيد بعدم طلبه، وهذا يجعله موقوفا على طلب له، فيتوقف عدم الشيء على وجوده، لأن المعنى حينئذ انتفاء كفاية القليل، هذا الانتفاء لكفاية القليل حاصل حال أو مقيد بقيد، وهو أن لا يكون طالبا للقليل. ولجهة أن المقيد موقوف على قيد، فيلزم أن يكون غير طالب له حتى يصح أن لا يكون طالبا له، وهذا يستلزم توقف الشيء على نفسه. ثم قال: ولهذه القاعدة أيضا، تتمة البحث تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.